بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقفنا عند المبحث الأول من القسم الثاني من أدلة الأحكام، وهو القسم الذي عليه كثير من العمل من الناحية الفقهية أو عند النظر في كتب الفقه والشراح. نعم، لا ما احنا 68، احنا قلنا تنظروا فيها كده ولو في مشكلة نعدى شوية. بدأ المصنف بالباب الأول بالقرآن على أنه أصل في أدلة الأحكام، على أنه أصل في أدلة الأحكام، عرفه وبين حجته وعقد بابا للمحكم المتشابه منه والنسخ في القرآن والسنة وإقرارات القرآن. فالفصل الأول عرف القرآن بأنه كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المتواتر المتواتر من حيث النقل. قال: فليس كل كلام تعالى قرآنا، فالتوراة والإنجيل والزبور ليست قرآنا، وكذلك سائر كلامه تعالى فإنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء. يبقى هو قوله فليس كل كلام تعالى قرآنا، هذا النفي أو طبعا كشفه بقوله في التوراة، يعني خرج التوراة والإنجيل، هذا على سبيل البيان الكلام يعني. ومن ذلك الأحاديث القدسية هي ليست قرآن، انتبه من هذه الكلمة، هي ليست قرآن. قال في صفحة 76: الأحاديث القدسية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى لفظا ومعنى، انتبه من هذا الكلام، لفظا ومعنى، لكنها لن تنزل لتكون قرآن، بدليل أنها لم تكتب في المصحف. طبعا ده وجه الجمع بينهما عنده، ولا يقرأ بها في الصلاة، يعني عاوزوا ان هم اللفظ المعنى من الله، ولكن يعني احكامه غير الايه، غير هذه، غير احكام القرآن. كحديث قال الله تعالى: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. قال بقى: هذا الكلام الذي رأيت انفرد به بهذا النفي المجزوم، وليس صحيحا قول من قال ان الاحاديث القدسية معناها من الله والفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس صحيحا قول من قال إن الأحاديث القدسية معناها من الله وألفاظها من النبي، بل لفظها معناها من الله. هكذا قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم راوي لها يحكيها عن ربه تبارك وتعالى. طبعا يعني أكتب عندك الحديث القدسي، الحديث القدسي قد يضاف إلى الله إضافة إنشاء، قد يضاف إلى الله إضافة إنشاء. وقد يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إخبار، وهذه نقطة مهمة جدا. طبعا هذا يعني يعقد صف الكلام الذي قاله المصنف هنا، وهذا الذي رأيته من المصنف لم أعرفه إلا من طريقي، وإلا فالمشهور عن أئمتنا السابقين هو ما نفاه المؤلف. المعروف عن أئمتنا السالفين أو السابقين ومن نحى نحوه من المعاصرين هو ما نفاه المؤلف، كما نص عليه الكرماني والطيبي وغيرهما. فكون ان يكون الحديث القدسي يعني مضاف الى الله عز وجل هذا شيء، وكون مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء اخر، فهذا انشاء وهذا اخبار. اما اننا جعل اللفظ والمعنى من الله، يعني قد هناك احاديث قدسيه اذا صبرت المرات وجمعت ولا تجد فيه اختلاف فيه في الالفاظ وتاتي المعنى، يبقى فماذا يقول عندئذ هنا؟ احنا نمنح الحديثيه العمليه الان، ماذا يقول؟ فيعني في مثل هذه الاشياء ليس او لا يسعنا الا التقيد بما نقل عن ائمتنا رحمهم الله رحمه واسعه، بدلا من نبذ بعض مثل هذه الاشياء التي تخلخل اشياء الافكار التي لا تجد لها ملاذا للجوء اليه. تكلم عن حجية القرآن، طبعا هذا ثابت لا شك فيه، خصائص القرآن في الدلالة على الأحكام، صفحة 79 هذا الكلام. ثم قال في صفحة 80 في رقم 3 أن القرآن نقل إلينا بألفاظه، أن القرآن نقل إلينا بألفاظه لأن الله تعالى تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يعني أن نقرأ الألفاظ التي أنزل بها دون أي زيادة أو نقص أو تغيير، ولو كان حرفا واحدا. وهذه طبعا نقطة مهمة جدا ينبني عليها حكم مهم نوجهه ونسأل به من صفق للشيعة الروافض ويريد أن يجعلهم من بنية المسلمين ويظن أنهم على يعني خالفوا وأولوا كما خالف البعض الفرق الضالة، ليس كذلك. نقول لهم حكم من زاد أو نقص حرفا في كتاب الله عز وجل عمدا مع صفق اللصير والترصد يجيب، لا نريد منه إلا الإجابة، ولا داعي للتزوير والتدليس على عموم الناس. قال وبهذا يتميز عن السنة النبوية. هو قال هنا كلاما بقى، قال فإنها نقلت إلينا بالمعنى إلا ما شاء الله. لا احنا نقول العكس، نقلت إلينا باللفظ إلا ما شاء الله، يعني الذي عمل نحل العملية يجد هذا واضحا جليا يعني. لكن نقول انه نقلت إلينا بالمعنى إلا ما شاء الله، هذا كلام يعني في شيء من المبالغة والمجازفة، بل نقول نقل إلينا أيضا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله. ثم إن المعنى هو يأتي بباب في هذه الجزئية، وأيضا هناك في بعض التعقبات أيضا على إنه المعنى، لأنه عجبت إنه بعض الإخوة الأزهر فهموه على إن المعنى يجوز لي أنا وأنت الآن نتكلم بالمعنى إحنا كمان. طبعا هذا كلام ما يصل اصلا، يعني هو المعنى اللي اما الحفاظ المتقنين الرواه بدلاله ممكن يطلع حديث سوء وينزل بلاصه. فالمعنى هذا المقصود لما الأئمة قالوا بجواز، او هناك منهم من قال بجواز الرواه بالمعنى لانه أئمة لغه وحفاظ عارفون دلاله الالفاظ وان اللفظ ده اتشال مكان ده امر مش هين. اما ان انا اخذ باب من هذا كان جزء حديث بالمعنى وانا اخرب باب الحديث بالمعنى وانا اللي معرفش حتى ان اخواته وكانوا عمته صحيح يعني هذا طبعا وهذا شيء خطير ان الانسان يتجرد مجرد بس انه قرأ كلمة جزء بالمعنى طبعا مش ليه وليك انت هذا الكلام هذا الكلام في عصر الرواية من البداية ايه؟ نعم لا نقول بقى نحكي فقه الحديث لكن هل تقول قال رسول الله كما يكون ملزوم به في الحديث طيب هذا الكلام لازم نريده نحن قال في رقم 4 ان القرآن نقل الينا نقلا متواترا وبذلك قد كان قطعي الثبوت في كل حرف من حروفه وهذا بخلاف السنن النبوية فان غالبها منقول الينا نقل احاد تمام كده والمتواتر منها قليل جدا والأحاد وإن كانوا عدولا ضابطين يعتريهم الوهم والخطأ والنسيان في بعض الأحوال ولذا كانت الثقة بنقلهم مطمونة وليست قطعية طبعا هذا الكلام يعني نحوصله بالقاعدة الشرعية غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره وعندئذ تقول أنت كباحث بجمع مرويات الحديث وبإثبات الحديث قطعي الثبوت منك أنت كباحث عن النبي صلى الله عليه وسلم تجزم أن الرسول قال ها إذا في هذه الحالة مسألة القطعية والنسبية والنفي هكذا كما قال ليس على وجهته بل نقول بأن غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعسره وتعسره عشان هذا أيضا تستطيع أن ترد به بعض الشباب المعاصر اللي يقول يعني الحكم الحديث كله حكم ظني ما حكم ظني هل يستوي فيه من حكم على الإسناد فقط غير من صبر وعمل شك في الإسناد وجمع من طرق متعددة وعلم أن هذا الحديث مدار على طريق معين أو جمع المرويات وثبت جزما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم هل يستويان؟ طيب إذا في هذه الحالة أنت لما تقول قال رسول الله بتقول بيقين أم غير يقين ثبت عندي أنه قال إذا هذا فلا تستطيع بأن نقول بقى يعني كل الأحاديث ظنية وليست لا عند صبر مرويات الحديث والشتم بثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنزلته القطعية ها وإن لم تكن قطعية المتواتر لكن له حكم ليه حكم قطعية ولم تكن ظنية في هذه الحالة على المعنى الصريح الذي ذكره المصنف حفظه الله لا طب وايه وجه التفريق يعني اذا ثبت النص عن النبي هذه الاصول لا طب ايه الصبر بتاعك يعني صبر المغرب بتاعك لما تجد لفظه مثلا شاذة في لفظه مثلا تقول لعلها لم تكن من كلام رسول لا 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 ده هو المتواتر عاوز المتواتر جاء من طرق ايه يا عبد الشهوات ده كل الاشكال في المضارب بين المضارب والاحاد ان جاء من طرق متنافرة الاشخاص والبنيان والبلدان انا يعني بوضح هنا كلمة الوهم اللي هو قال هنا وارسل ليه هنا الان يعتري بعض الوهم ده شيء منفع عندهم ان الخبر يقول محمد هو الخبر من مصر خبر ابو صبري من السعودية خبر ابو احمد من الصين شيء نادر جدا او مستحيل ان محمد مصري يلتقي مع صبري السعودي يلتقي مع احمد الصين الكل منطقهم في ايه بسياق واحد فأصبح كلمة الوهم هنا كلمة يعتبر ايه مفيش قرينة تقول ان هنا حصل في وهم فهو لذلك هو قال هنا هذا الكلام فأصبح مسألة ان انا اقول الحجية بالمتواتر قبل الحجية على المتواتر وعدم المتواتر هذه لا الحجية ثابتة الحجية ثابتة لا شك فيها قال اجماعة الامة على ان ما قرأ به القراء وصح سنده لم يخرج عن رسم المصحف العثماني هو القرآن وما خرج عنه أم لم يوافق رسمه فليس بقرآن فقراء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولو أخ أو أخت من الأم فإن لفظ من الأم ليس في مصحف عثمان فهو شاذ وكذا ما وافق رسم المصحف ولم يصح سنده فهو شاذ هذا الكلام فيه باختصار قال ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتختلف لهجاتهم في الأداء من تفخيم وترقيق وإمالة ونحو ذلك باختلاف قبائلهم فيقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هكذا أنزل وقال أنزل القرآن على 7 أحرف وفي لفظ كلها كاف شاف، وكان في ذلك تيسير على الناس لتعلم القرآن. تحت وفي الحاشية قال حديث انزل القرآن اخرجه احمد والترمذي عن ابي مرفوعا، لكن هو الصواب انه اخرجه احمد من طريق غير طريق الترمذي، يعني وطبعا انتم عارفين ياتي كلام ايضا على جزء من الحاشية وانا ذكره هنا، انه عاصم ابن ابي النجود عن زيد بن حبيش، وعاصم العمل فيه على انه حسن الحديث ما لم يخالف، فاذا خالف ما لم يخالف، اذا خالف وتفرد ضعف خبره، فهو الحديث صحيح على كل حال، لكن هو عند احمد من وجه من طريق عبادة، وعند الترمذي من طريق زر ابن حبيش من ولاد عاصم عنه، بس حبيت ان انبه على هذا الكلام. وهو عند ابي هريرة، وعن ابي هريرة ايضا مشهور، وعن ابي هريرة كذلك، وده عند احمد كما ذكر المصنف رحمه الله، والترمذي 1944 عند الترمذي 1944، ولفظ احمد عند الطحاوي ومشكل الاثار برقم 3096، طبعا هي طبعا واحده الموجوده المشكل الاثار، و97 كذلك، وعند ابن حبان 942، وعند الطبراني في الاوسط 5246. واما حديث ابي هريره وعند احمد 2/300، والنسائي في الكبرى 8093، وعند ابي يعلى 6016، وابن حبان 743. قال في اخر صفحة 280، قال هذا وإن كل قراءة من القراءات المتواترة حجة بذاتها، وهي قطعية الثبوت لأجل تواترها، وإن كانت دلالتها على الأحكام كثيرا ما تكون ظنية، وإن دلالتها على الأحكام كثيرا ما تكون ظنية. كيف ذلك؟ نعم. اي ان كان من هذا الجانب، ان كان من هذا الجانب، فمسألة التشابه والاحكام مسألة نسبية كما يأتي ذكره هنا الان، قد تشابه الاية عند قوم ولم تشابه عند الاخر، صحيح؟ يبقى لابد من هذه التفرقة، وهذا هو الفرق الوحيد، تمام؟ لكن انا اقول باطلاق الظنية هذا يعني شيء، لان المتشابه قد تشابه عند قوم محكم عنده قام آخر، فرب عالم يفهم من المسألة واحد أو اثنين أو مسألة واثنين، وآخر يفهم مئة، ها؟ هذا يكشف عند أحد العلماء ولا إما ما لم يكشف عند الآخر، فليس هذا على إطلاق ما ذكر. قال حجية القراءات الشاذة، القراءات الثابتة سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآن بشرط أن تكون في المصحف وتوافق الرسم العثماني وتكون جارية على الفصيح من لغة العرب، وإلا فإنها تكون شاذة فليست قرآنا. اكتب جنبها اتفاقا، فليست قرآنا اتفاقا، ولا تجوز القراءة بها، ولكنها مع شذوذها تعتبر حجة في الأحكام الشرعية إن صح سند. طبعا اكتب كده جنبها هذا على قول ابن الجذري، هذا على قول ابن الجذري، ثم ذكر وقال الشافعي ليست حجة لأنها يحتمل أن الصحابي قالها بيانا وتفسيرا من عند نفسه للمتلوم، ثم قال والصواب انها حجه. طبعا معلوم ان المساله مساله ايه برضو، يعني من المسائل الاجتهاديه والتي فيها نظر عند العلماء رحمهم الله. قال والصواب انها حجه، فان القراءه الشاذه تحمل على ان الصحابي سمع النبي يقولها تفسيرا فظنها قرانا، ثم ذكر كلاما هنا. العدد تنطر على حاشي كتاب عندك القراءات الشاذة عند الأصوليين هي ما لم يتواتر. القراءات الشاذة عند الأصوليين هي ما لم يتواتر. والقراءة الصحيحة عند القراء لها شروط ثلاثة. واحد، أن توافق رسم المصحف العثماني كما ذكر هنا ولكن بتصريف، أن توافق رسم المصحف العثماني. اللي بقى المصحف العثماني يعني صار ايه اتفاقا عليه واجمع عليه سنة. أن توافق العربية ولو من وجه صحيح. أن يصح أن يصح سنده صحيح. إزاي بقى صحيح؟ يبقى معقول بقى صدى كده وكتبت هي الشاذة عند المخالفة أو اختلاف ركن. فهي الشاذة عند المخالفة أو اختلال ركن. اكتب أيضا ومن أوجه القول بالاحتجاج بها طبعا هنا هنفرق دلوقتي بين كلمة احتجاج وبين كلمة استئناف في الرواية الشاذة، وإلا فلماذا تكون شاذة؟ من أوجه القول بالاحتجاج أنها كخبر الواحد الصحيح، أنها كخبر الواحد الصحيح. انتبه هنا بقى، يعني هنا بيقيس الشذوذ على الايه؟ هذا ليس يعني شفت الكلام، يعني هذا كلام لا يليق أبدا بالمرة يعني. أي لا احنا بنتكلم على الرواية القراءة الصحيحة، ما كتبتهاش انت من الاول. توافق العربية يعني هتوافق عليها حتى لو مواجه واحد صحيح، يعني ممكن يبقى في اقوال في اللغة في الكلمة. انت معايا؟ في اوجه صحيح ثابت فيها وفي ثلاث اوجه صحيحة في الكلمة. طيب ليه وجوده ليه؟ طيب مريض العربية هو أي لا هو كان على لفظ، لا ما في شيء ما في قبول عليه. انت لما تقول ما توافق العربية صحيح حتى لو من وجه واحد صحيح، انت عاوز تثبتها ولو من وجه صحيح. اي نعم. ومن اوجه القول بالاحتجاج بها انها كخبر الواحد الصحيح. ده بقى ايه للقياس هنا. وقول الصحابي هكذا قالوا، لكن حتى تحط بالمعكوفين ما لم يخالف، تمام، عشان في دقة في الكلام. لكن هناك فرق حيث يقبل خبر الواحد من وجه، ولا يقبل من آخر. صحيح؟ وإن صح مسألة الشذوذ ده، فيقبل من الوجه المنفرد من طريق مستقل، ولا يقبل عند اتحاد المخرج، فيكون من باب المخالفة وليس كالأول. طبعا هذا واضح عند دراستنا في المصالح. صحيح؟ وقول الصحابي ما لم يخالف، فالعمل به مشروط بعدم المخالفة، فإن خولف فالعمل على من وافق الدليل والقرائن، وهذا بخلاف ما إذا كان قول الصحابي في الباب وحده ولم يخالق نصا آخر. وعليه أو على إثر ما سبق بقى وعلى إثر ما سبق فالقول بالاحتجاج بها بالإيه بقى بالإيه مراشد أو قراشد فالقول بالاحتجاج بها احتجاج الثابت الصحيح فهذا بعيد فالقول بالاحتجاج بها احتجاج ثابت الصحيح فهذا بعيد. وإن حمل الاحتجاج بها على الاستئناس بها فلا حرج. هنا الفرق يستأنس لها نعم، أما أن يحتج بها الوجه الفرق بينها وبين الاستبدة الصحيحة تمام. كحال ابن كثير من السبعة في قوله ورأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عندنا في الرسم المصحف ايه؟ وملكا كبيرا تمام. فهذه قراءة استدل بها على انهم يرون ربهم فين؟ في الجنة. لكن استدلال انشائي ولا استدلال اضافي بقرائن؟ بس بالضبط يبقى يتحط في محل الايه؟ في محل الشواهد. يبقى هذا الاستدلال بقرائن اخرى وليس فردا او ليس انفرادا. واكتب بمرة من باب التتمة والقرينة هي الشيء الذي القرينة هي الشيء الذي يربطه بالوصف والحال الشيء الذي يربطه بالوصف والحال هو ذكر هنا في نهاية الصفحة
دي الكلام قاله الشافعي عشان كده ما احتجش بالشذوذ في القراءة.
نعم.
يعني انت تؤيد الكلام يعني او ترفضه؟ بس الله فضل هذا الكلام بتاعنا حبلونه ما دانا بقول انتبه هو خضب يقيس قياس مع الفرق في الشافع. اي بس الله يكرمك ما دا احنا بقول ما انا بقول انتبه هو خضب يقيس شيء ثابت محتج به على شيء يعني ازاي هو بقول انه شاذ شاذ يعني غير ثابت يبقى ازاي يخلط على شيء ثابت وعلى خبر الواحد تمام. فان كان طبعا هذا على كلام المتكلمين او الذين فرقوا من الخبر الواحد المتواتر طبعا هذا كلام مردود تمام. نعم هو انا اعقب هنا على الجزئيه التي ذكرها هنا بس مجرد اضافه بقوله ومثل ما نقله بعض الصحابه عن النبي مما قد يكون ايه كامله او اكثر ولكن لما تصبح الصحابة في المصحف كآية الرجل وآية الرضاع فيحج بالحكم وليست قرآن بل تكون من الأحاديث. أنا طبعا لهذه الجزئية كان محتاج بعض إخوان الفضلاء يعني ولو بحث بسيط خالص في هذه الجزئية لأن هو ذكر طاعتي في النص آية الرجل الشيخ والشيخ إذا دان يفرجهما البتة نكلم الله والله عزيز نكال من الله والله عزيز حكيم. نعم في هذه الجزئية لأن هذا الشيخ والشيخ هذا لم تأتي إلا هذا ضعيف حديثه ضعيف لا يصح، واخبلك مداره على عاصم ابن ابي النجود عن زر، وعاصم كما قلت هو حسن الحديث ما لم يخالف، وانفراده بهذا الخبر ولم يتابع عليه دليل على مش خالف لو انفرد به، لكن مدار هذا الحديث عليه فهو حديث ضعيف. ثم قرينة اخرى هو ذكر وردت وورد عن عمر انكارها، وهذا صحيح من وجه صحيح عند احمد كما ذكر وعند جماعة من المصنفين رحمهم الله، حيث استنكر عمر رضي الله عز وجل عنه مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا ترى، ثم ذكر ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحسن جلد، وإن الشاب إذا زنى وقد أحسن رجم. وهذا الجزئية فيها كلام كبير لأهل الأصول وأهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة، فكونوا يخط الشيخ والشيخ الزنى فرجمهما ثلاثة، طبعا هذا محتاج شيء من البحث من الروايتين إن كان فيكم من يرغب في الله. هي شيء بسيط هيك مع مرات الأول مرات الثاني، لكن الحديث الأول اللي فيه شيخ وشيخ الزنى هذا ضعيف لم يثبت، لأنه جاء على كل مداره على عاصم ابن بهدل. لا 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 في اللي هو المعانى دي خلاص في صحيح مسلم. اللي هو لا هي مش مسألة قراءة بقى يعني، هو مش هناك هو مسألة ان عاصم محطوط في يعني وضع في 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 علية التلميذ الصغير من موضوع في علم دون علم. لا هو لم يأتي بقراءة بقى، لا ده هو أتى بمروية رفعها للرسول. لا مش عنها قراءة، عنها في سياق ثم قالوا عصام الشيخ والشيخ إذا زنيا عنها آية من القرآن. ايوه عندنا آية، فدي زي شيء كثير من الآيات مثلا في اللي هو بيسموها مناسبة نزول الآيات الأخير يجيب يذكر ويعملها حتى عملها جعل اللي هي ما في دي ما غلطش كقراءة، لو بيجعلها كآية من المصحف. الحمد لله ما هو كلامك دي لوجهها إذا كان بخصوص حكم تجويدي أو حكم قراءة مثلا ذكراء أو كده ممكن يبقى له كلام فيها. أنت معايا؟ ثم 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 أنه هو برضو أيضا إذا أتى بمروية وخالف فيها عاصم الآخرين مثلا، إذا كانت ثابتة مروية أخرى ماذا تعال مع عاصم حتى وإن كان متقنا؟ أبو نفس النظام كده، وإلا أنت انفراد هذا الكلام لو احنا قلنا ان ده إمام متقن في الفن ويسلم له كل شيء حتى وإن خالف فيه وسنكر عليه، يبقى الوقيد اللي أتى بأشياء كثيرة في السنن اللي هو في السيرة هتبقى مرويات. اللي هو إيه؟ لا حلو ما اختلفناش، لا كون انها تكون نسخت يبقى حيعمل بقى ولا هو الان بيقول جال بيها ليه هنا؟ ليه قال بيها؟ احنا ابن لها حكم. انت معايا؟ ابن لها حكم يعني هي خليها نسخت بقى خلاص ليس عليها عمل. طب ولم تصح ايضا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومين اللي قال؟ فبالتبع الرسول، طب الرسول قال او لا؟ هذه نقطة مهمة. غير ان عاصم مثلا بيقول نقل حجة عن شيخ الى اخره من ائمه القراء اللي قرأوا صحيح. ولذلك هو قال هنا وورد عن عمر انكاره، وهو كذلك كما في المسند كما ذكر من وجه صحيح، والأئمة رحمهم الله تكلموا على هذه الجزئيه كلاما يحتاج النظر اليه. في الصفحه رقم 84 المحكم والمتشابه اللي انا عايز اكتبه على الحاشيه عندك بعد ذكر الآية الأولى في المحكم كتاب أحكمت آياته، والآية الثانية كتاب المتشابه المثانية تقشعر وجود الذين يخشون ربهم، والآية التي جمعت بينهما هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيهم في هذه الآيات الثلاثة فيهم بيان للمعنى الوصفي للكتاب، بيان للمعنى الوصفي للكتاب، هذا هو الأصل. فإذا استقر هذا الأصل وبان واتضح فيكون المعنى الحكمي المحكم وهذا يتأكد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس وهذا يعطينا حكما مهما كأن التشابه أمر إضافي أمر إضافي نسبي فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على الآخر صحيح؟ وهنا الفارق البسيط لهذه الجزئية ذكر في صفحة 85 قال هو يتكلم طبعا بيرد على بعض النصارى نجران لما يعني كحال المعاصرين من النصارى انه يقول كلمة نحن يعني يدل على انه هذا سمعتوها في اسطوانة عند المخرفين الجاهلة يقول ان نحن هنا تدل على اشمع دلوقتي ما بيخضعوش العربية للقرآن ما انت هتقول ايه يعني هما هو ما كانش بيقرأ فكرة القرآن يمكن عبد الرحمن الصغير بيقرأ القرآن احسن منه بالتجويد والاحكام سبحان الله العظيم انا استغربت يعني ازاي جايبين واحد عملاق كبير في عالم عندهم ويتكلم وجايبين بقى شغلانه ومساحه كبيره وبيتكلم وبيقرا قران سبحان الله العظيم ما في ادنى فاضغه بالمره خالص خالص ضحضح كل شيء فانا بستغرب فمهندك قاعده فبتقول سبحان الله يعني قالت كلمه جميله قوي فبتقول سبحان الله انت مستني ايه يعني واحد ختم الله على قلبه ختم الله على قلبه فكيف تنتظر منه بعد حقيقه القران صحيحا فكانت كلمه لها مكانه بالفعل جميله يعني هو ما ابدا لا يمكن وكانه شيء ما يعرف راجل كبير ويعني ودول محاضره ومش عارف مقارنه اديان وجايبينه بقى يعني مش بعد كده بيقرا القران يقول مثلا ابدا قد يعني ما تخيل يعني حتى ايه يعني حتى الكلام هو العزيزي هو العزيزه كده يعني ما فيش جواب بالمره كلاميه خالص يعني وطب كيف انت بتتكلم شيء اصلا القران معجز لغويا يبقى ده هنقضه لغويا وانت ما انتش عارف اصلا تتكلم لغويا يعني شيء عجيب يعني فكان بيتكلم كلمه نحن وكان بيربطها بقلنا ايه فتبارك الله احسن الخالقين بيربط الاثنين ببعض فقال يبقى دي في تثليث وانتوا بتقولوا التثليث ليه؟ انتوا بتقولوا بالتثليث طبعا هذا الكلام طبعا يخيل على الجماعه اللي هم الهمج لكن ما يخيلش على العلماء وطلاب العلم فهذا يدل هنا المصنف رحمه الله يتكلم في هذه الجزئيه وبين ان نحن تكون للجماعه تكون للفرد ان عبر عن نفسه معظما لا وهو كما قال فهذه اللفظه نحن الوارده في قوله تعالى ان نحن نزلنا الذكر هي لفظه متشابهه لان فيها احتمالين احدهما حق ومراد الله جل وعلا هو انها للواحد المعظم نفسه والثاني باطل غير مراد وهو انها للجماعه ومن هنا قيل لها متشابه اي لانها تجبر الحق من وجه وتشبه الحق من وجه وتشبه الباطل من وجه اخر فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني فيحملونها على الوجه الباطل يؤيدون بها دعواهم الباطله واهواهم ويبتغون بها فتنه المؤمنين عن دينهم وتشكيكهم في القران ذكر كلاما جميلا في مسألة الراسخ في العلم وتأويل القرآن في هذه الجزئية عند الوقت في هذه الآية آل عمران والراسخون في العلم طبعا هذه الوقف هنا في كلام هو ذكره هنا وفصله تفصيلا جيدا لكن السؤال لماذا الإحكام المتشابه؟
أنس الكريم هنا انتصف الشريط.
نعم ليظهر سبحانه وتعالى عجز البشر مطلقا عند أشياء لا يعلمها إلا الله. وقد يعلمها الراسخون في العلم بإذن الله. وليعلم الجميع أن مرد العلم المطلق إلى الله وحده. انتبه، حتى العلم التجريبي يبقى دي بترد على ان البرمجة اللي هو العلمية اللي موجود فيها الغرب اللي كل بيتغنى بيها من العلمانيين والعقلانيين ان هم طلعوا السماء وانتوا لسه مهتمين ومشوهوا وشوشكم باللحية والتأثير الجلابية ولسه بتصلوا ومش عارفوا الكلام ده. اقول هذا الكلام ده لو بيفهم وبيقرأ قرآن وبيسمع قرآن كما يقرأوا عن الكفر والإلحاد ليعرفوا ما فيه من إعجاز سنريهم في الآفاق وفي ليه حاجة تظلم العجزة مدوية ما بقت السماوات والأرض عند اللي بيفهم واللي بيفهم شيء يبقى الحمار يعني أذكى منه. صحيح ولا لا؟ هذا ماذا يقول فيها؟ وهديناه السبيل إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل حتى براءة في البخاري هذا أشياء موجودة يعني إذن هذا الكافر هذا ما صار إلى ما صار إليه وما برز إلا بإذن رب العالمين. قال في صفحة 88 المعرب في القرآن يتكلم عن مسألة أصل بعض الكلمات الإعجمية وشهرها ويرد كأنه يرد على من قال بأنه القرآن له أصل أعجمي لآخره، لكن طبعا الكلمات تكون وإن كان لها أصل أعجمي إلا أنها صارت عربية بتداولها بين العرب، ولذا نزل القرآن ببعض هذه الكلمات ليفهم من حوله. المسألة مهمة بقى في هذه المسألة تكتب على حاشي الكتاب عندك، بس يعني حاول إيه لأنه في كلام مهم عايز تكتبه بشيء من التحفظ شوي. مسألة في نسخ القرآن بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة، اكتب واحد نسخ السنة المتواترة والأحادية بمتواتر السنة، نسخ السنة المتواترة والأحادية بمتواتر السنة. اثنين نسخ الأحاد من السنة بالأحاد من السنة. الاثنين متفق عليه، يعني هذه من المسائل متفق عليه. المختلف فيه نسخ القرآن بالسنة المتواترة ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة المتواترة بالأحاد. طبعا على ما درسنا بقى يعني سابقا وحاضرا السنة مطلقا بالسنة مطلقا، يبقى الضابط عندنا هو ايه؟ ثبوت السنة. اذا ثبتت نسخت، يبقى لماذا التفريق؟ يبقى التفريق انما هو على قالة اللي فرق بين المتواتر والإلحاد في الاحكام والناحية العملية. صحيح؟
وهذا كلام غير مرضي عند جمهور العلماء. يبقى السنة في السنة مطلقا هذا هو الصواب. لسيما والاتفاق على أن السنة وحي من الله. دي خلاصات مهمة. والاتفاق على أن السنة وحي من الله. فلماذا التفريق وقد ثبتت؟ دي نقطة مهمة. وهذا هو الكلام الذي يعني وأيد به بكثرة الشيخ الشنقيطي وبعض الإمام العصيم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى آخره. يعني لماذا التفريق؟ السنة وحي من الله والقرآن وحي من الله، لماذا التفريق؟ طبعا هذا الآن لا ينبني عليه كثير، في الموضوع خلاص ختم على الموجود والمسألة مثلا في إيه. لكن لماذا بقى تشتيت الفكر والفهم في مثل هذه الأشياء وغيرها والكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر؟ يبقى الاتفاق على أن السنة وحي من الله، فلماذا التفريق وقد ثبت؟ وفي قوله تعالى ما ننسخ من آية، اكتب هذه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لماذا لا يفهم منها أن الخيرية تتعلق بدلالة حكم، أن الخيرية تتعلق بدلالة حكم إذا لم يكن من جهة الوصف فمن جهة التكليف، إذا لم يكن من جهة الوصف فمن جهة التكليف، وعندئذ يفض النزاع، وعندئذ يفض النزاع. ثم أبرهن الآن بشيء بعد ما تكتب هذه الجزية في صلاح المتقدمين من سلفنا الصالح، مفهوم كلمة النسخ عندهم، مفهوم كلمة النسخ. أنا الكلام ده لإخواني حتى لا تضطرب ولا تقف متخوفا بين يدي بعض الذين يقولون أن يلبسون عليك. في صلاح المتقدمين من سلفنا الصالح سلف الأمة معنى النسخ البيان، النسخ معناه البيان، ومن ثم هو يشمل الآتي، يشمل الآتي: تخصيص العام، تخصيص العام، تقييد المطلق، تبيين المجمل. يبقى تخصيص العام، تقييد المطلق، تبيين المجمل. كم كده؟ يبقى من هنا نقول يرفع الى، يبقى يرفع قياس حكم، صحيح؟ يبقى على هذا تعريف السلف الصالح، يبقى النسخ هنا يبقى المراد هنا رفع دلالة ايه؟ رفع دلالة حكم على ما ذكر من توضيح شمولية البيان على تفسير او فهم تفسير السلف الصالح لمفهوم كلمة النسخ. في قال تعالى، اكتبها كده، قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى هذا هذه الآية هنا القرآن: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طبعا معلوم هذا النص على عمومي، صحيح؟ والنص العام من المقرر عند جمهور الأصوليين أن النص العام يجب اعتقاد عمومه على الايه؟
على الفور والعمل به مباشرة بدون طلاق. تمام. ولذا يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني قال في مجموع الفتاوى أنه لفظ العام متعين العمل به على عموم. تمام. ما وقفوش بقى لحد ما أقول إيه إن ما يشوف فيه يمكن يقول مخصص أو لمقيد إلى آخره. لا ده هذا الأصل. ودي نقطة مهمة جدا عاوزك يعني تنتبه لها الآن هنحتاجها بعدين في الـ في مسائل جاية مهمة جدا. هذه كلمة هنحتاجها إن شاء الله في مسائل القادمة. في صحيح البخاري هنربط هذه الآية على عمومها بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري. في صحيح البخاري قال ابن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا. كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا. كلمة فيرد علينا دي هنا الأول ده ناخد منها ايه؟ ها جريان الحكم على ظاهره بمنطوق الايه؟ بمنطوق الآية. صحيح؟ أنا عاوز أؤكد على هذا الترابط بين لأؤكد على الترابط بين القرآن وبين السنة وأنهما وحي من الله. فلماذا أستبعد نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن؟ ها؟ يبقى هذه قوله فيرد علينا هنا جريان الحكم على ظاهره بمنطوق الآية. قال تكملة الحديث فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه. الكلام ده كله فين؟ في الصلاة. فلم يرد علينا. يبقى هنا نستطيع أن نقول بالنسخ بناء على كلام من؟ ها؟ ليه؟ أي نعم على كلام المتقدمين وتفسيرهم لمعنى لكلمة النسخ بناء على ما ذكروا. صحيح؟ طيب يؤكده حديث جابر عند مسلم هو يعني ساقه بنحو سياق ابن مسعود ايضا. المراد من الحديث او من حل الشاهد هذا الحديث اكتب لما اخذ بيد جابر قال ان الله يحدث من امره ما يشاء. وهذا وجه الدلالة عنده ان الله يحدث من امره ما يشاء. من اللي غير الحق؟ الله هو الذي غير الحق عممه بكتابه وخصصه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة اثبتت الرد الموافق لظاهر القرآن ثم ألغته بنص حديث ابن مسعود من وجه حيث أبقت إلقاء السلام. يبقى أبقت إلقاء السلام بداية ثم ألغت الرد. ما عادش في الرد بقى كان يرد فلم يرد. صحيح؟ يبقى هنا الـ يعني اللي انا عايز اقوله على كل حال الخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه اثر كبير والخطب فيه يسير لسيما وقد تقرر عند الجميع تعظيم القرآن والسنة وأنهما من مصدر واحد
وقد تقرر عند الجميع تعظيم القرآن والسنة وأنهما من مصدر واحد، وأن النسخ لا يكون إلا بأمر من المصدر وهو ملكه الله جل وعلا القائل ينفو الله ما يشاء ويثبت. صحيح، ينفو الله ما يشاء ويثبت، هذا ما خلصت إليه وبه أدين الله عز وجل. ثم ذكر تعريف النسخ هنا على عند مصطلح المتأخرين، هذا اللي ذكره مصطلح المتأخرين اللي هو رفع الشارع حكما من أحكام بخطاب المتأخر عنه. طبعا على إثر ما سبق هو قلص الخطاب على أنه قرآن وبس، لا، احنا الخطاب هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يدلل على ذلك من القرآن، وإن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم عشان الصلاة نذكر بعض الفوائد المترتبة على مسألة النسخ أو مسألة التخصيص والتقييد وتبين هذه الأشياء إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم، وندخل بعد ذلك في حقيقة السنة. كان في بالنسبة للمنزل أولا، يعني لو أحد استطاع بالنسبة لقراءة القرآن في مجلسنا القادم، مسألة مهمة في قصة يوسف في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا، يعني عاوز بس ينظر بهذه الآية من مصادر متعددة من التفسير، يعني تفسير القرطبي بن كثير السعدي الطبري وكذا موجود في مكتبة تفسير الحكم، ممكن بس ننظر إلى تفسير هذه الآية. وفي سورة الكهف فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أيضا برضه ننظر إلى هذه، يعني ممكن بعض الإخوان يأخذ هذه الآية وبعض الآخر يأخذ الآية هذه أيضا. وقال الذين غلبوا على أمرهم أن يتخذن عليهم مسجدا، أيضا دي سورة الكهف يريد النظر فيها مهم. وعلى إثره قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، طب يعني جو من اخواننا كده مين يعني ياخد بس كام الان؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة كله؟ طب ماشي انت كله ونشوف، ماشي ان شاء الله، ماشي لقد شوف ان شاء الله هياخد ايه، هياخد الاشياء. وبرضو ان يعني بعض اخواننا له ان يبحث ونشوف ان شاء الله المرة الجاية الجديد هذه المسألة، لانه طبعا في كلام يعني على هذا من المعاصرين زندن حول هذه الايات، ويقول بانه يجوز التلحس في القبور وممكن نبني القبور واموت احط قبر في المسجد مفيش مشكله، بناء على هذا الكلام. فعاوزين ننظر ليه من ناحيه ايه، من ناحيه اصوليه، حتى استطيع ان ترد عليه من ناحيه الاصول. واسال الله سبحانه ان يجعلنا واياكم اهل العلم، وجزاكم الله خيرا.